وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرف فلما رأت كشفت فلجه وكشفت عن ساقيها قال إنه صرف ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به إلى آخر. طيب نقصت ما نبي شوف الفوائد اللي قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. في هذا دليل على جواز الخطاب إلى المبهم إذا كان يتعين بعد ذلك لقوله أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها. نعم ما قال ائتني يا فلان. وهذا النوع من الخطاب ترتب عليه فوائد كثيرة حكمية وخبرية. فمنها مثلا أنه يجوز أن يقول زوجتك إحدى ابنتي هاتين ثم يختار إحداهما مثل ما فعل صاحب مريم مع موسى. ومنها أنه يجوز أن يقول بعتك إحدى هاتين السلعتين بكذا فيختار إحداهما. ومنها بعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نصيئة فيختار أحد الثمنين. وليست هذه المسألة الأخيرة من باب بيعتين في بيعة خلافا لمن زعم ذلك، فإن هذه بيعة واحدة لأنهما لم يتفرقا إلا على إحدى البيعتين. نعم. وأيضا بيعتان في بيعة سبق لنا أنه جاء فيها نص صحيح صريح في سنن أبي داود وشكري أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة ومسألة العينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا صحيح في أن ذلك مسألة العينة أقول وفهمين مسألة العينة أن يبيع الشيء عليه بثمن مؤجل ثم يشريه منه بأقل منه نقدا هذه مسألة العينة أي نفس بائع هنا نفس بائع الشيء بآخر. فصار الآن أنه يجوز الخطاب حكما وخبرا المبهم لكن بشرط أن يتعين قبل تمام الحكم. طيب هنا يا أيها الملأ أيكم يأتيني. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أمام عدوه أن يظهر العظمة، لأن سليمان أراد بإحضار هذا العرش وأراد به إظهار عظمته وقدرته، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها المحصن بلا شك، لأنه كما جاء في العادة قصور الملوك لابد أن تكون محصنة وعليها حرس لا سيما مثل العرش. نعم. وأما زعم المؤلف أنه إنما أتى به ليتملكه فهذا لا دليل في الآية عليه، لا دليل في الآية على ذلك. نعم. ما منت العقل بالتعيين، ما منت العقل بالتعيين. يا زوجت واحد من فيه فقال قبلت نساء فلانة حتى التعيين ما صحب القبلت إحداهما ما صحب. كما أن نبيع أيضا سيئت كابير تعسل نقطة عشرين فيها يقول قبلت عشرين فيها قبلت عشرين نقطة لا بد منها، لأن القبول يعين مهم الكلام على الإيجاب. طيب وفيها دليل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وفيها دليل على أن سليمان عليه الصلاة والسلام إما أنه تفرس أو أوحي إليه بأن هؤلاء القوم سوف يأتونه، يعني لما رد الرسول بالهدية وقال ما تأمنهم بجنود الله قد أعلمهم بها ونحذرهم ما أعلمهم وهم صائرون ما جاءه الجواب. فطلب المخبر عقل ثم يدل على أنه علم بأنها ستأتي وقومها، ولكن من أين علم ذلك؟ قلنا إنه إما من وحي وإما من شرافة، لأن مثل هذه العبارات التي ترسل نعم لأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، بهذه القوة يقتضي أن العدو يخنع ويخضع. إن كان بفراسة فهو دليل على جواز الحكم بالفراسة، وقد ذكرنا عدة مرات أنه يجوز الحكم على الشيء بمقتضى غلبة الظن، بل يجوز أن يحدث عليه بمقتضى غلبة الظن. والفراسة تؤدي إلى غلبة الظن، تؤدي إلى غلبة الظن، ولكن ليس مجرد الوهم يجوز أن تحكم بالظن، بل لا بد للفراسة من قرائن، قرائن تدل عليه، إما قرائن سابقة وإما قرائن مقارنة. وأما أن تحكم بشيء ما في قرينة فهذا حكم بالظن. وفي هذا دليل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أولا في هذه الآية دليل على تفسير الجن لسليمان لقوله قال أتيت من الجن أنا آتيك به، هو أول من تكلم. ثانيا دليل على قوة الجن لأنه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحملهم من سبع من اليمن إلى الشام. ثالثا دليل على سرعتهم وهو من أوصاف القوة وقوله قبل أن تقوم من مكان، وهذه سرعة سائقة سرعة عظيمة نعم، ومعلوم أنهم عندهم سرعة عظيمة بدليل أنهم يسترقون السمع من السماء ولا يصلوا إلى السماء إلا من عنده سرعة هائلة عظيمة. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما اتصف به من صفات الكمال ترغيبا أو ترهيبا. من يقال وإن عليه لقوي أمين هذا ترغيبا، وفلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ترهيبا، فيجوز هذا وهذا، لكن شرط أن يكون متصفا به حقيقة. أما دعوة فلا، فهذا مثل ما قال نبي الحديث من تشبع بما لم يعطى فهو تلابس ثوب الجوع. فالإنسان الذي يمدح نفسه بما ليس فيها هذا لا شك أنه مزور، مزور بالخبر ومزور بالصفة، هو أخبر عن نفسه بما ليس فيها. فالخبر كذب وثبوت الوصف هذا للنفس مثلا كذب، ولذلك قد تلابس ثوب زور طيب ومثل العلماء أيضا يتكلمون مثل هذا قول مسعود لو أعلم أن أحدا كماله الإبل أعلم مني بكتاب الله نعم أعلم مني بكتاب الله لكتب إليه أو سمقه. وفيه دليل على أن مدار العمل على هذين الوصفين وهما القوة والأمان لقوله لقوي أمين، لأن من ليس بقوي لا يكون العمل. لماذا؟ لضعفه. ومن ليس بأمين لا يكون العمل أيضا. ليش؟ لخيانته. فقد يكون الإنسان قويا ولا ويستطيع أن يعمل هذا العمل بكل سهولة لكنه ليس بأمين، فلا يثق الإنسان به، ما يثق الإنسان به. ثم إن العمل لو أنه أتقنه يبقى الإنسان شاكا، يقول يمكن أقدر على أحسن من هذا لكن ما فعل لأنه خائف. وكذلك أيضا لو كان الإنسان أمين لكنه عادل فإنه لم يتقن العمل لعجزه. أيهم أشد لوما؟
الخائن. الخائن أشد.
الخائن أشد. وهذا أيضا عنده نوع خيانة، لأن كونه يدخل في العمل وهو ليس بقادر عليه أو ليس بقوم عليه، هذا لا شك أنه أيضا خطأ وخيانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف، فلا تعمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. الإنسان الضعيف ما يجوز أن يتدخل في شيء يعرف ما يستطيع إتقانه، لا سيما إذا كان يوجد في الناس من يحسنه هذه تعتبر خيانة لنفسه ولغيره. خيانة لنفسه لأنه في الحقيقة تشمها مرقا صعبا يبي يظهر ضعفه أمام الناس، وخيانة لغيره حيث تقبل أعمالهم وهو لا يحسنها. إن خير من استأجر من القوي الأمين، القوي الأمين. طيب إذا قال قائل: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم قوي أمين، والثاني قوي غير أمين، والثالث أمين غير قوي، والرابع ضعيف خائن،
ترتيب مباشر.
طيب القوي الأمين مقدم ما في شك، والخائن الضعيف مؤخر بلا شك. هذا مطرقا معلومة. يقينا قوي خائن وضعيف أمين.
ضعيف الأمين أول مقدم، ضعيف الأمين مقدم القوي، لأن هذا قصد الخيانة. ولا ضعيف الأمين
مقدم
الشيء
يؤدي عملا
على حسب المهنة.
إذا
كانت
مشاعرها
أقل بقوة أشد
شيء
فإنها
يقدم. وإذا كانت من الأمور المشاعر يقدم. هذا هو الصحيح، يعني يجب أن نشوف أيهما أولى مراعاة. إذا كان في عمل القوة فيه أظهر فهنا يقدم القوي، لأن القوي وإن كان عنده خيانة ربما تحمله قوته على إتقان العمل لأجل أن يشتهر بهذه القوة مثلا لو يد الله. أما إذا كانت المسألة ما تحتاج إلى عمل وقوة لكنها تطلب الأمانة فهنا يقدم الأمين. طيب هذا واضح، إذا كان في عملين أحدهما يظهر فيه قصد الأمانة والثاني يظهر فيه قصد القوة، فالأمير مثلا الأمير مش يظهر فيه قصد القوة، يعني قوة الأمير والأمير وإن كان غير أمين أنفع للمجتمع من أمير ضعيف أمين. والقاضي القاضي بالعكس، القاضي الأمانة في حقه أظهر، في حقه أظهر، لأنه إذا كان أمينا وإن كان ضعيفا اللي بنفسه منه. شوف ما عندنا في عصرنا الآن، التنفيذ لمن؟ بجهة الإمارة. القاضي يحكم، القاضي يحكم، فإذا كان أمينا فهنا قصد الأمان في القضاء أظهر من قصد القوة. نعم، وعلى هذا فقط. ولكن إذا كان العمل يتعارض فيه القوة والأمانة فهذا محل نظر، ولا يمكن أن نحكم بحكم عام، بل إننا ننظر في القضية المعينة نشوف. يعني إذا تشاحتنا في عمل يتطلب القوة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما عن الآخر، حينئذ ما أستطيع أن أحكم هنا حكما عاما، بل إنما ينظر في كل مسألة بخصوصه، وينظر للقرائن، وينظر أيضا للأشخاص، ومن تظهر فيه القوة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني، أو الأمانة في هذا أكثر من ظهور القوة في الثاني. على كل حال هذه المسألة ما نحكم فيها بحكم عام، بل نحكم فيها بإيش؟
قضية،
القضية المعينة، ونقول يقدم هذا على هذا. نعم، عندما تحصل القضية المعينة. فالحاصل إذن أقسام الناس باعتبار العمل أو باعتبار القيام بالعمل أربعة. ما هي؟ نعم
وضعيف الأمين
نعم
وضعيف الخائن
نعم
وخائن
أين خلى الأمين حتى الثالث الرابع مثل أنت للدرجات قوي أمين وقوي خائن نعم وضعيف أمين وضعيف خائن نعم هذه أربعة أقسام وما دون أن الأول يقدم على كل حال والثاني يؤخر على كل حال والثالث والرابع بينهما تزاحم فينظر إلى ما كان يستدعي القوة أكثر يقدم فيه القوي وما كان يستدعي الأمانة أكثر يقدم فيه الأمين وما احتمل أمرين ينظر فيه إلى القضية المعينة حتى نستطيع أن نقدم هذا على هذا إلى آخر. طيب وفيه دليل قلنا على أنه يجوز الإنسان أن يصف نفسه بما يتصف به أن تأخر الكتاب إلى سبعون قلنا يجوز أن يصف الإنسان نفسه بما يتصف به لكن بشرط أن يكون حقيقة أن يكون ذلك حقيقة نعم وقوله نعم لا لا حنا نقول مباح وتعرف من المباح تعتبر أحسن الخمس قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون محرما إنما هو على سبيل المباح ولا يمكن يكون المطلوب بكل حال لأنه قد يكون لغرض السيء ولا أنه مهين بكل حال لأنه قد يكون لغرض حسن وهو على سبيل الدواء وفيه دليل نعم قال الذي عنده أظن همتها في الآية هذه نعم
ما في غيبا
لا يحمل نفس عن الله مباح مو مباح هذا الأصل إنما لكن إذا اختلف الحال البيان يكون مطلوب إما وجودا أو استقبالا إنما كما لا لا هرجع الناس يختلفون أنا ما قسمه التفسير إذا قسم التفسير من باب منه يعني قد يكون يتحدث بنعمة الله ويكون مطلوبا وقد يكون لأجل أن يمنع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمل لكن هنا قد يجب أن يبين نفسه فيه يمكن نأخذ من قوله قبل أن تقوم من مقامه نأخذ منها فائدة وهو أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد رتب شؤون حياته وأن له مجلس خاص معروف معين لأن قوله قبل أن تقوم من مقامك لا شك أنه مقدر بمدة معلومة وإلا لم يكن لذلك لم يكن لذلك فائدة لأن قيامه من مقامه إذا لم يكن معلوما فهل يدرى متى ينتهي قد يبقى يوما كاملا في مكانه وقد لا يبقى إلا دقيقة واحدة فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد غصب أوقاته حتى أصبحت معلومة للناس ما قال مثل هذا الكلام وأما التقرير ما قاله المفسر من القراءات الأمس في النهار فهذا ما يدري الله أعلم على كل حال يؤخذ منه أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد رصد أوقاته حتى صارت معلومة وهذا لا سيما بالنسبة للإنسان المراد الذي يريده الناس أمر من أهم الأمور أن يرتب أموره حتى إن الإنسان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في هذه الساعة يجد وفي الساعة الأخرى لا يجد فيستريح مثلا يرتب لنفسه جلسة مثلا في بيته أو في مكان الناس على سبيل العموم نعم ثم بين الساعين أو بعد العصر أو الضحى المهم شيء يعرفه الناس يرتب لنفسه مثلا عمل معين يعرفه الناس حتى من أراده في هذا العمل يأتي إليه أنهم إنه ينبغي للإنسان يستفاد من ذلك أن سليمان قد رتب أوقاته في عمله والثاني أو قد رتب عمله في وقته والثاني أنه ينبغي للإنسان خصوصا المراد من أمير وقاض وعالم ووجيه وغيره أنه يجعل وقت معين من أوقات محددة حتى إن الناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظم ويشعرون بأن الإنسان الفوضوي إن شاء جلس وإن شاء قام أنه ليس بمنظم فلا يعتبرونه شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. في هذا دليل على أن جنود الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة أقوى من الجن. أولا لأن جاءك قال قبل أن تقوم من مقامك، وهذا قال قبل أن يرتد إليك طرفه. أين أسرع؟ الأخير بلا شك ولا سوى. نعم لأن الذي عنده علم الكتاب عادي ولا وسيلة له إلا بالدعاء. لا ما هو بالضاحة لأنه كونه يقول قال الذي عنده علم الكتاب مفصولة عن قوله قال أتيت من الجن، والأصل أن الكلام مع الإنس فظاهر من هذا ليس من الجن. لكنه نعم لا ما لا لأن كل إنسان أو كل قائل ليس من البشر لا بد أن ينوه عنه، لأن الأصل أن البشر هم الذين يتخاطبون وهم الذين يتفهمون، فإذا كان من غيرهم ينوه عنه. طيب ها طيب وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن كون هذا العرش العظيم يأتي من اليمن إلى الشام بلحظة لا شك أنه من كمال قدرة الله التي لا يتصور الإنسان كيف تكون. الآن هل يمكن أن نتصور كيف جاء هذا من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى الإنسان طرفه؟ ليه يطير طيران أسد الماء الدخان؟ نعم ما تصور أنه يأتي بهذه الصورة. نعم ولا نتصور أن الأرض تتفتت حتى التقى هذا بهذا أيضا. فقدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن للإنسان أن يتصورها، تأتي فوق التصور. وهكذا جميع صفات الله، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فجميع الخلائق كلهم على ظهر الأرض. من تصور هذا؟ ما تستطيع تصور. نعم يعني لو كان ان الارض تتشقق تفتح بس ما عندها تفتح فيه. نعم فالمهم ان هذه نموذج من صفات الله سبحانه وتعالى يعجز العقل مهما بلغ عن ادراك كنه قدره الله، وكذلك بقيه الصفات. فانت الانسان علمك محدود وطاقتك محدوده ولا يمكن ان تتجاوز اكثر مما تشاهد او ما اطلعك الله عليك. نعم وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على سليمان، حيث سخر له اهل العلم والجن، الجن بالاول وصاحب العلم بالثاني وهل قوله قبل ان يرتد اليك طرفك مبالغه ولا حقيقه؟ حقيقه، والا لقلنا انه يجوز المبالغه في الامور. نعم ولكن على كل حال المبالغه في الامور قد وردت في غير هذا النص، ان الانسان يبالغ. نعم وان كان ليس مقصودا على سبيل الحقيقه، وقد جاء ذلك في القران وفي السنه ايضا المبالغه في الامور. نعم طيب وفي هذا فلما راه مستقرا عنده نبدا هذا الدرس، فلما رآه مستقرا أي ساكنا عنده قال هذا أي الإتيان لي به من فضل ربي. فلما رآه أي سلماء رأى العرش مستقرا، والاستقرار هنا أمر زائد على مجرد الكينونة، ولو كان المراد بالاستقرار هنا مجرد الكينونة لكان ذكره غير بليغ. ولهذا فسر المؤلف الاستقرار هنا بالسكون، يعني كأن له أزمانا وهو في هذا المكان. بينما من الذي يتابع مثلا أي شيء تجيبه تحط المكان قد يتركه مثلا تعدله وزينه، لكن يعني مثل العرق الذي له قوائم في العادة نعم. وهذا ثابت تأمله فيه، وهذا من كمال القدرة أيضا. قال هذا من فضل، من هذه لبيان الجنس ولا للتبعير؟ يجوز هذا وهذا، لأنه إذا قصدنا بالفضل الجنس فهي لبيان الجنس، وإذا قصدنا بالفضل هذا الشيء المعين فهي للتبعير. على كل حال هي صالحة لهذا وهذا. وقول فضل ربي، الفضل هو العطاء الزائد، فضل هو العطاء الزائد. وفضل الله تبارك وتعالى على العبد لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن فضل على عبد ان يحسن عليه او ان يحسن اليه ثم يعد احسانه احسانا. من فضل الله على العبد ان يحسن اليه ثم يعد احسان العبد احسانا. فميدة. هل جزاء الإحسان كل الإحسان؟ تقول ما جزاء المحسنين الذين أحسنوا عملهم إلا أن نحسن إليه. طيب وإحسانهم عملهم إحسان من؟ إحسان عملهم إحسان من الله، ولكن هذا من باب تمام الفضل على الله، الفضل من الله على عباده أن يعد إحسان عمله وهو منه إحسانا منه، لأنه من المتقلين به. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللهم لك. طيب هذا من فضل ربي. وقوله ربي الربوبية هنا خاصة، ولهذا أضافها إلى نفسه فقال ربي. وقد مر علينا أن الربوبية عامة وخاصة، وأن العبودية كذلك عامة وخاصة، وأن الخاصة فيها ما هو أخص. وقوله ليبلوني ليختبرني، واللام هنا للتعليم، اللام للتعليم. هنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فإن ربوبية موسى وهارون غير ربوبية عباد الله الصالحين الآخرين. نعم ليبلوني ليختبرني، واللام للتعليم. أأذكر بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتكثيرها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركها، هذه لما حاجة لنا نقرأها إلا إذا كان مسهل عليكم. طيب بتحقيق الهمزتين أأذكر إدخال الثانية ألفا أذكر، هذه قال ألف تكثيرها أذكر، خلي همزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة، إدخال ألف بين المسهلة والأخرى وفرق، يعني أنه إذا قرأت بالتسهيل فلها صورتان، إدخال ألف أذكر اللي بعد الألف همزة مسهلة أو زيد بدون ألف، يعني أن التسهيل يجب فيه المد قبل التسهيل وعدم المد. واضح؟ طيب أن أكفر للنعمة، فبماذا يكون الشكر؟ يكون الشكر بالثناء على الله تبارك وتعالى على هذه النعمة في ذاتها، وكذلك على اعتراف في القلب بأنها محض فضل من الله وأنه ليس لك بها نعمة على ربك. والثالث القيام بما تقتضيها هذه النعمة من واجب، وهذا الشكر الخاص مو الشكر العام، لأن الشكر يكون عاما بحيث يوصف الإنسان بأنه من الشاكرين على الإطلاق، ويكون خاصا بحيث يوصف بأنه من الشاكرين على هذه النعمة فقط. نعم مثال ذلك، رجل آتاه الله مالا، الشكر الخاص على هذا المال أن يتحدث بهذا المال على أنه من فضل الله ونعمته، وأن يعترف في قلبه أنه فضل من الله، ما يقول أوتيت على علم عندي. والثالث أن يقوم بواجب هذا المال من دفع زكاته وما ترتب عليه من نفقات بسبب هذا المال. لكن قد يكون الإنسان مثلا من جهة أخرى يعصي الله يفرط في الصلاة، نعم يفرط في الصيام، هذا نقول له هل نصفه بأنه شاكر على الإخلاص؟
لا لا،
لكنه قائم بشكر النعمة المعينة. فهمتم؟ إذا الشكر نوعان، شكر مطلق وشكر خاص. فالشكر الخاص أن يقوم بشكر النعمة المعينة بما تقتضي، والشكر العام أن يكون قائما بطاعة المنعم مطلقة في جميع الأحوال. واضح؟ وأنت لو تأملت هذا وجدته موجودا في عامة الأوصاف المحمودة والمذمومة أيضا. فالتوبة قد يوصف الإنسان بأنه تائب توبة خاصة مطلقة مقيدة من ذنب معين، وقد يوصف بأنه من التائبين على سبيل الإطلاق. هنا طيب، قول سليمان صلى الله عليه وسلم أأسفو أم أكفو، على أي وجه نحمله؟
لا هو
أشار
إليه هذا
الظاهر خاصة. إذا قلنا أنه على العموم معناه منها رمينا سليمان بأنه ليس بشاكل لنعمة الله في غير هذا، وإذا قلنا أنه على الخصوص يعني على هذه النعمة المعينة فهو أولى. ولهذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني به، يختبر عن به أأشكر الله عليه أم أكفر. فالظاهر أنه هنا على سبيل الكفور يعني على هذه النعمة. أما النعمة الأخرى فنحن نؤمن أو نعم نؤمن بأن سليمان قد قام بشكرها، لأنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في قصة النملة قال مثل هذا الكلام، فتبسم رأسا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. نعم لا لا ما نقول، لأن اللي نعتقد وهو أقرب من حال سليمان أنه قد شكر نعمة الله على نعم الأخرى. لا 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 تحاول أبدا، هي على هذه النعمة أشكر، ما قال أأتم الشكر، لو قال أأتم الشكر أشكر فعل مطلق. فالحاصل الذي يظهر لنا أنها على هذه النعمة، يظن هل أشكرها أم أكفرها، لأن كل نعمة تحتاج إلى شكر خاص. والشكر العام معروف، الإنسان يقول أشكر الله على ويعتقد أو يظن في قلبه أنه شاكر لله على جميع النعم، لكن عند نعمة معينة تحتاج هي أيضا إلى شكر خاص. فالشكر على المال ليس على الشكر على المال. مثل إنسان عنده قوة وقدرة على الرمي والجهاد، والشكر عن نعمته أنا استعملها في الجهاد جاهد، عنده قدرة على بيان الحق وما أعطاه الله تعالى من العلم والفهم، شكر الله على هذه النعمة أن يبين هذا الأمر. فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا إيش كل نعمة بحسبه، لأنه يختلف يقول شكر هذا غير شكر هذا. لكن الشكر المطلق أن نعتقد بأن جميع الفضائل والإنعامات كلها من الله سبحانه وتعالى، هذه يشترك فيها جميع الناس. نعم، ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا قال قائل كيف يقول سليمان أم أكفر، والكفر كلمة نابية تنفر منها نفسك. نعم، فلماذا لم يقل أشكر أم لا أشكر، مع أن المعنى واحد لكن هذه أهوى. نقول لأجل ردع النفس، لأجل ردع نفسه عن المخالفة وعدم الشكر، حتى يغير نفسه أنه إذا لم يشكر أنه هو كفر. نعم، فلكل مقام مقام. قد تخاطب إنسان ترى أنه لم يشكر نعمة الله عليه، فتخشى إذا قلت أنت كافر بالنعمة أن ينفر منه ويزداد نفورا حتى من النعمة، وإذا قلت أنت لم تشكر ثمن الشكر أو حق الشكر أو ما أشبه ذلك وجدت أنه أهون. والأساليب تؤثر، يقال إن ملك من الملوك رأى رؤيا فأفزعته فقال علي بالمعذرين، أو بالعابرين. فأحضر إليه العابرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت وما ترون. فقام كبيرهم فقال أرى أن أهلك سيموتون. هل سيموتون؟ انزعج الملك فقال أوضعوه ضربا. نعم فأوضعوه ضربا وقال السلطون هذا ما هو. ثم جاء بمعدلين آخرين وقال لهم إني رأيت أن أسناني قد سقطت. فقام كبيرهم وقال الملك أطول أهله أعمارا عمرا. الملك أطول أهله عمرا. ها فرع وقال لها هذا لا أجدوهم. نعم معنى واحد لأن هذا لما تصروا أطول منهم. فالحاصل أن التعبير له دخل في قبول الحق والنفور منه. نعم وقد مر علينا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم ما كان جاهل ولا فدي ولا تعرف. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط مستقيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يعني يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على التعبير حتى إن العبارات تكون بيده كالعديد فلان له فلان له القول في كل ما يريد. فتجد يستطيع حتى لو أراد أن يخرج لسانه كلمة لا يريدها على طول يجد بدلا. وبعض الناس ما يستطيع. الله سبحانه وتعالى يهب له من يشاء. طيب إذا من كفر والعذر بهذا التعبير وإن كان لأجل أن يرجع نفسه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر. فإن ربي غني عن شكره كريم بالإصرار على من يكفرها. يعني من كفر فإن ربي غني غني عن شكره صحيح أو غني مطلقا ومن دون ما هو غني عنه شكر هذا الإنسان على نعمة الله. فإن الله تعالى ما أنعم على العباد لحاجته إلى أن يذكروه. نعم بل بفضله عليهم وظهور آثار أوصافه ظهور آثار صفاته العظيمة ما يكون إلا بأفعاله لكن من جملتها النعم أو النقم أيضا ليظهر بذلك صفات الانتقام والغضب. وقول الكريم أي أنه سبحانه وتعالى قد يبقي النعمة على من كفر على من كفرها تكرما منه احيانا واحيانا ادراجا. والله تبارك وتعالى حكيم يهب فضله من يشاء. قد يبقي الله النعمه على الكافر استدراجا على الكافر بها استدراجا ولا لا لقوله تعالى والذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقد يبقى الله تعالى النعم مع الكفر تربية بحيث أن الإنسان يفتح الله عليه بالتأمل ويخجل من الله عز وجل أن يكون هو يراد الله تعالى بالمعاصي فالله تبارك وتعالى يدر عليه النعم فيرتبع. وهذا هو ظاهر قوله كريم لأن الكرم في مقابل الكفر ما يكون إلا حيث كان ذلك التكرم إيش؟ الكرم في مقابل الكفر النعم ما يكون إلا حيث يكون ذلك الكرم من مصلحة من؟ الكافر به. وإلا ما ظهر آخر الكرم بل ظهر آخر الحكمة. قال حكيم صار هذا يشمل من تدرب الله به حتى أهلكه. لكن كريم ما يتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان إبقاء النعمة عليه مصلحة له لأجل أن يعود. نعم طيب. ثم قال سليمان مكروا لها عرشها. مكروا أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته. والتنكير يحصل بتغيير أدنى صفة من صفاته ولا أدنى صفة من صفاته يحصل بها التنكير. إذا كانت القوائم طويلة يمكن تقصر القوائم ويكون تنكير. إذا كان لون إحدى أوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرس أو الفرس لكن هذا داخل التنكير. نعم نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين أتهتدون منظر مش المجال نعم نكر فعل أمر منظر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر نعم هذا صحيح نكروا منظر العظمة كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل بنوده بطاعته ولا لا لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا عندما يقول السلطان مثلا الأمير قهوه يا ولد نعم كل الحاضرين يفزعون قهوه وتجيه بسرعة نكروا لها عرشها نقول هذه أيضا خطاب عظمة ولهذا قال منظر أتهتدي إما يقصد نفسه إما أنه يقصد نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته انظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في مسألة الصرح وأما أرسل المؤلف وغيره من بجهة الإحناف فهذه من الفعليات المكتوبة نعم فقدمها كقدم وغيره عندك حوان ها؟ كل هذا مو صحيح يريدون ثلاث سنوات الله على كل هذه هي كبيرة كانت تزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية نعم
تصرف
الإنسان
في
موكب
عليه
يتصرف في العرش إنسان هذه الآيات السابقة هل نقبل منك الفائدة إنسان هذه الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل اختبر هذه الباب
نعم لأن مقام النبوة أعظم ما
لا ما حاجة هذا لأن حتى الإنسان حتى الإنسان العادي يقول كذا لأن مثل أديتها هذه صار هذا خاصة بمثل مقام سليمان نعم وليس كذلك حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا لو ابن أخ أم أخوك
كفر
نعم هل يعني مو كفر مطلق وإنما كفر الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبع عارضة تكمل مطلق شيء وشيء مطلق
لا أقصد هل يعني
لا هنا المرض كفر النعمة أي
كفر نعمة
واحد أي يعني
نابية
معروف إيه لكن أي هسل يقدر أن نعم
لا
أقصد أي أصل نعم
يعني مثلا الله على ذلك إن الله يأجل تطور حتى
نعم
يقول
بعض الفتح
سواء خالق
هو
أن
يوجد
المخلوق
وإن لم يوجد المخلوق إيه قصد يمكن أن يكون الله خالق ومن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق
وإن
لم يوجد وعظام قصد قبل أن يوجد قبل أن يوجد كما أنه تعالى متصل بالكلام مع أنه يتكلم في مشيئة فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئة